إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من المنزلة 23 من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك في سياق الكلام على هذه الآية من سورة الفاتحة، وهي منزلة الإخلاص. وأما المنزلة التي نتكلم عنها اليوم فهي منزلة التهذيب، ولها علاقة بمنزلة الإخلاص، فإن هذه المنزلة يراد بها شيئان: الشيء الأول تهذيب يحصل به الإخلاص، والشيء الثاني تهذيب للإخلاص الذي وصلت إليه. فإذا التهذيب تهذيبان: تهذيب يحصل به الإخلاص، فأنت تهذب العمل وتنقيه حتى يصير خالصا لله عز وجل، ثم هذا الإخلاص الذي وصلت إليه لا يستقيم لك على حال، بل هو بحاجة إلى تهذيب مستديم حتى يبقى إخلاصا. فلذلك نحن نقول التهذيب تهذيب إلى الإخلاص وتهذيب للإخلاص، تهذيب إلى الإخلاص حتى يحصل، وتهذيب للإخلاص أي الذي حصل. إذا كان الأمر كذلك أن التهذيب هو تهذيب إلى الإخلاص وتهذيب للإخلاص، فالأدلة التي تذكر في الإخلاص تذكر أيضا في التهذيب، فكل دليل على إخلاص العمل لله عز وجل هو أيضا دليل على هذا التهذيب. وأنت تلحظ من هذا أن التهذيب درجة أعلى من الإخلاص، لأن التهذيب مستمر، ولذلك يحسن أن نعقد مقارنة بين الإخلاص والتهذيب. فمن أوجه المقارنة أن الإخلاص يكون أولا، الإخلاص يكون أولا، لأن الإخلاص ما هو؟ أن يكون القصد والإرادة لله عز وجل وحده، فقبل أن تعمل العمل لا بد أن يكون هذا القصد لله عز وجل وحده. فإذا الإخلاص سابق على العمل، وهو النية الصالحة، وهو إخلاص القصد لله عز وجل. فمثلا قام إنسان يصلي ركعتين، لا بد من الإخلاص أولا قبل الصلاة، وهو أن مراده وقصده أن يصلي هاتين الركعتين لله عز وجل. فإذا الإخلاص يكون أولا، وأما التهذيب يكون ثانيا في ثاني الحال. كيف ذلك؟ مثلا عرض له الرياء ينفيه فهذا تهذيب، انصرف قلبه إلى شغل من أشغال الدنيا يقطع هذا الشغل. فإذا الإخلاص يكون أولا وأما التهذيب يكون ثانيا. وجه آخر للمقارنة، الإخلاص غاية والتهذيب وسيلة. الإخلاص غاية تريد أن تصل إليها، ووسيلتك إلى هذه الغاية هو التهذيب، لأنك لا تصل إلى الإخلاص إلا بالتهذيب. وجه آخر للمقارنة أن الإخلاص يكون في البداية والنهاية. الإخلاص يكون في البداية وهو غايتك في النهاية، فعندما تقوم تصلي ركعتين الإخلاص يكون أولا وهو غايتك في النهاية أيضا. وأما التهذيب يكون على الدوام من البداية إلى النهاية. تفضل. الرابع، الإخلاص إرادة عامة. الإخلاص إرادة عامة لوجه الله عز وجل، وأما التهذيب فهو تنقية العمل من دقائق الفساد. التهذيب يختص بالأشياء الدقيقة، فإذا الإخلاص مجمل والتهذيب مفصل. الإخلاص مجمل لأنك في بداية العمل تقصد وجه الله عز وجل إجمالا، وأما التهذيب فهو مفصل، فهو مفصل، فأنت تستحضر هذا التهذيب من بداية العمل إلى نهايته. أصل هذه المادة تهذيب، أصلها هذب، الهاء والذال والباء. وهذه المادة معناها تنقية الشيء مما يعيبه، تنقية الشيء مما يعيبه. أنت أردت الإخلاص لكن يمكن أن يكون فيه شيء يجعله معيبا، فأنت تنقي الإخلاص من هذا العيب، تنقية الشيء مما يعيبه. ولذلك الإهذاب هو السرعة في الطيران والعدو. الإهذاب هو السرعة في الطيران والعدو. طيب، وما علاقة ذلك بالتنقية؟ نقول علاقة ذلك أن سريع الطيران والعدو لا يمكن أن يتعلق به شيء، وكذلك الشيء المهذب لا يتعلق به شيء. وأما تعريف التهذيب كما عرفه العلماء فيقولون هو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. سبك العبودية في كير الامتحان، كأن العبودية هذه ذهب، فأنت تدخل الذهب النار. لماذا؟ لأنه إذا أدخل النار ذاب فتظهر الشوائب وتنعزل. فكذلك العبودية، سواء كانت صلاة أو حج أو صيام أو إحسان إلى المخلوقين، فأنت تدخل هذه العبودية في كير الامتحان حتى تنقيها من الخبث والغش الذي ليس خالصا لله عز وجل. فإذا التهذيب هو إذابة، السبك هو الإذابة، سبك الشيء يعني إيش؟ يعني إذابته. فإذا نقول التهذيب إذابة للتفتيش والإخراج، تذيب الذهب حتى تفتش عن الشوائب وتخرجها، فالتهذيب هو إذابة لأجل التفتيش والإخراج. ولا تكون الإذابة إلا للشوائب الخفية الغائرة، في الغالب أن الإذابة إنما تكون من أجل استخراج الأشياء الدقيقة وكذلك العباد. فالتهذيب سبيل وسبب للإخلاص، ولا يكون الإخلاص إلا بهذا التهذيب. تفتش في عبوديتك لله تبارك وتعالى فتخرج ما فيها من الخبث والغش الذي لا يمكن إخراجه إلا بالتهذيب. ولذلك مما يعني جاء في الأحاديث مما يبين معنى التهذيب، الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن المؤمنين إذا عبروا الجسر، إذا عبروا الصراط المنصوب على متن جهنم، أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض، قال حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. تأمل، الجنة دار الطيبين لا خبث فيها مطلقا، ليس فيها ذرة خبث، والمظالم التي كانت بين العباد هذه خبث بالإنسان، إنسان سب إنسان، لطمه، ضربه، فهذا يجعل نفسه فيها خبث، فلا بد من القصاص على القنطرة بين الجنة والنار حتى يتم التهذيب. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة. فهذا مما يبين معنى التهذيب. التهذيب درجتان، التهذيب درجتان. الدرجة الأولى تهذيب الخدمة، وطبعا هذه الخدمة هذه مصطلح للصوفية والمراد به العمل، فأنت تقول تهذيب الخدمة بين قوسين العمل، تهذيب العمل، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الأولى في التهذيب تهذيب العمل، وذلك بثلاثة أشياء: العمل لا يكون مهذبا نقيا إلا بتنقيته من ثلاثة أشياء: تنقيته من الجهالة، ومن إلف العادة، ومن الوقوف عند همة واحدة. بعبارة أخرى نقول تهذيب الخدمة أو تهذيب العمل بأن لا يخالطه جهالة، ولا يشوبه عادة، ولا يقف عنده همة، ولا يقف عنده همة، وسوف نبين هذه الثلاثة. فإذا أردت أن تهذب عملك فلا بد من هذه الثلاثة: لا يخالطه جهالة، فالعمل إذا كان فيه جهالة فهو غير مهذب. وذلك بأن تصطحب العلم مع العباد، اصطحاب العلم. فمثلا الصلاة نطبقها على هذه النقطة، لا بد أن يكون معك علم من التكبير إلى التسبيح، يكون عندك علم إما بنفسك وإما بأن تتابع عالما من التكبير إلى التسليم. فتهذيب العمل ألا يخالطه جهالة، وذلك بالعلم. ولذلك نقول لا تتحرك إلا بعلم، ولا تسكن إلا بعلم، لا تتحرك إلا بعلم، ولا تسكن إلا بعلم. وإذا لم يصطحب الإنسان العلم مع العمل كان من الأخسرين أعمالا، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله، ما أشد مصداق هذه الآية في حال الناس الآن. وأن تتأمل في حال الناس في الصلاة، وخاصة إذا كان عندك علم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الناس يعني ضروب، تجد الناس ضروب. الذي يختم صلاته بسجدة، والذي إذا سجد بسط ذراعيه وهو يحسب أن هذا أكثر خضوع لله عز وجل، وغير ذلك، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، هو يحسب أنه إذا بسط ذراعيه في السجود أن هذا خضوع وأكثر خضوع لله عز وجل. فإذا لا بد من العلم للعباد. قال: ولا يشوبه عادة، لا يشوبه عادة. طيب، هو تعلم الآن العلم الخاص بعبادة معينة، لكن غفل، لكنه غفل فصار يفعل هذه العبادة لأنه اعتاد عليها، لأنه اعتاد عليها. فهذا لا بد من الانتباه له. لا يشوبه عادة، كمن اعتاد الصيام ولا يتركه. وعلامة ذلك، كيف تعرف أنه يفعل هذا عادة؟ علامة ذلك أنه عندما يعرض عليه الأفضل والأصلح له فإنه يأفى، يقال له: يا رجل، ها، أخوك دعاك إلى الوليمة، فيأبى أن يفطر، فيأبى أن يفطر، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك، وإذا أراد أن يصوم يصوم يوم مكانه، لا، هو يأبى، فصارت هذه العبادة عادة له. قال: ولا يقف عنده همة، لا يكون في عمله عند مستوى معين لا يزيد، فالمطلوب أن يترقى على قاعدة أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان. فإذا لا تقف همتك عند درجة معينة، بل اسع دوما في الترقي، فإن القناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع. فيما يتعلق بأمور الآخرة الطمع مطلوب، الطمع منه مذموم ومحمود. فإذا قيل هذا إنسان طماع في أمور الآخرة، هذا يحمد عليه، يحمد أن يوصف بالطمع في أمور الآخرة. طيب، ما هو السبيل إلى الترقي؟ ما هو السبيل إلى الترقي؟ سبحان الله، يعني محمد بن نصر المروزي له كتاب في تعظيم قدر الصلاة. هذا الكتاب فعلا نفع مؤلفه، نفعه، فبالأمس يعني أقرأ في ترجمته قالوا كان محمد بن ناصر إذا صلى فيأتي الزنبور فيقف على أنفه فيسيل أنفه دم ولا يشعر به. وقصة من عروة ابن الزبير أو غيره لما جاءت أو دبت الأكلة في رجله فأرادوا أن يقطعوها فقال لهم يعني دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة اقطعوها. فهذا يعني نفعه مؤلفه الذي ألفه في الصلاة. فالإنسان دوما يترقى. ونحن عندما ندرس هذه المنازل فينبغي أن يظهر أثرها علينا، ليس فقط أن نعدد وهذا يتم بثلاثة أشياء وهذا يتم بأربعة أشياء وهذا وهذا. فالواجب علينا أن يظهر علينا أثر يعني هذا العلم. فالإنسان دوما يعني يترقى. ما هو سبيل الترقي؟ نذكر شيئا واحدا يحصل به الترقي في العبادة، أن يكون مرادك هو رضا الله عز وجل. لو كان مرادك هو رضا الله عز وجل فستسعى دوما في الترقي. لأنك تريد ماذا؟ ها؟ لأنك تريد أن ترضيه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا مرادك فسوف تسعى إلى الترقي والإحسان وأن تقدم أحسن ما عندك لله عز وجل. فإذا هذه الدرجة الأولى من التهذيب، وهي تهذيب الخدمة، تهذيب العبادة، تهذيب العمل. الدرجة الثانية تهذيب القصد، وهو تهذيب الإخلاص. نحن ذكرنا في البداية أن الإخلاص بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى تهذيب. تهذيب القصد، فأنت تقصد وجه الله تبارك وتعالى. هذا القصد قد تشوبه شوائب وأنت لا تشعر بها، فأنت مطالب بالتفتيش عن هذه الشوائب وتنقية القصد منها. تهذيب القصد يكون بثلاثة أشياء: تصفيته من ذل الإكراه، وسوف نضرب مثالا. تصفيته من ذل الإكراه، وحفظه من مرض الفتور، ونصرته على فضول العلم. تصفيته من ذل الإكراه، وحفظه من مرض الفتور، ونصره على فضول العلم. مثلا إنسان قصد صلاة ركعتين. نحن الآن نؤكد على ماذا؟ على الصلاة ولا على القصد؟ على القصد. الصلاة عرفناها في الدرجة الأولى، لكن الآن يقصد صلاة ركعتين. هذا القصد قد يقصد ولكنه إيش؟ مكره. لا بد من تصفية القصد من هذا الإكراه. لا بد أن تكون منشرح الصدر عند قصد صلاة ركعتين، فيكون حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش؟ أرحنا بها يا بلال. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني عندما يقوم إلى الصلاة فهو يقوم إلى أفرح شيء عنده، أحسن شيء يفرح به صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة. فانظر إلى أحوالنا. وقال الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة، أي ثقيلة، إلا على الخاشعين. فإذا القصد لابد من تصفيته من الإكراه، لا تفعل وأنت كاره، وحفظه من مرض الفطور، فلا يفطر عزمك، هذا القصد لا يفطر لا يضعف. فكلما أردت أن تصلي ركعتين لا بد أن يكون الانشراح موجود. فإذا تبقى على هذه الحالة أنك تقوم إلى هاتين الركعتين وأنت منشرح وتدوم على هذا. وسبيل ذلك وهو الحفظ من مرض الفطور، كيف يتخلص الإنسان من هذا الفطور في القصد؟ ما هو القصد يضعف وهو بحاجة إلى تقوية، فكيف تتخلص من مرض الفطور في القصد؟ وهذا في الحقيقة يعني كلنا بحاجة إليه، حتى يبقى قصدك حيا وفي حياة. فما الواجب عليك؟ كلما قمت إلى صلاة وجدت انشراح، فكيف يحصل هذا؟ أن تلهو عن الفضول في كل شيء، تترك الفضول، فضول الكلام، فضول المجالس، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النكاح، وإنما تأخذ من هذه ما يكفيك. واحد ما عنده شغلة إلا أنه يجامع زوجته، كيف تنتظر منه حياة في قصده؟ والشيطان يدخل على كل إنسان بما يهواه ويحب. فإذا أن تلهو عن الفضول في كل شيء، وتحرص على ترك ما لا يعنيك، والله هذا مهم، أن تترك ما لا يعنيك، وهذا تكون حاجتك إليه شديدة عند الاجتماع بالناس. كلما اجتمعت مع الناس لابد أن تستحضرها، لا تتكلم إلا فيما يعنيك، وتترك الفضول في كل شيء، ولا تتكلم إلا فيما يزيد الإيمان، لا تتكلم إلا فيما يزيد الإيمان. شيء يزيد الإيمان تكلم فيه، ينقص الإيمان لا تتكلم فيه، طيب لا هذا ولا هذا لا تتكلم أيضا. فلو وجدت مثلا صاحبك يتكلم في شراء سيارة، والسيارة وذهبنا بها الكذا وفحصنا وا 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 وا، هذا لا فائدة فيه إلا بدرجة معينة، المقصود الفضول وفتح الباب. بخلاف إنسان يقول لك اليوم أنا قرأت قولين للعلماء في قول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، القول الأول كذا والثاني كذا، ويتباحث مع صاحبه، فرق شاسع وبون واسع بين هذا وذاك. فإذا لا تتكلم إلا فيما يزيد الإيمان. الرابعة والمهمة والتي تركها قاصمة الظهر: لا تصحب إلا من يعينك على ذلك، لا تصحب إلا من يعينك على ذلك. وأنا أدعي في هذا الزمان أن أعظم السبل وأعظم الطرق لحفظ الإنسان الصحبة الصالحة. أنا أدعي هذا في هذا الزمان، زمان الفتن، حمك الله، أعظم سبيل لصيانة الإنسان وحفظه مصاحبة الصالحين. وما حصل للناس ما حصل إلا بمصاحبة غير الصالحين، بل هناك أناس يتعمدون البعد عن الصالحين. وشابه بني إسرائيل في قتلهم الأنبياء، قتلوا أنبياء الله عز وجل، فكيف تكون
صحبتهم لهم؟ إذا كانوا قتلوهم فهل يكون صاحبوهم؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وبداية قتلهم ما هو؟ بداية قتلهم ما هو؟ ها؟ أحسنت. اعتزالهم وهجرهم والبعد عنهم، هذه بداية القتل. فإذا هذا بالنسبة لحفظ القصد من مرض الفتور. الثالث، نصرته على فضول العلم، تنصر قصدك على فضول العلم. كيف يعني؟ يبقى إنسان أسبوعا كاملا في تحقيق مسألة، ها، يشير يحرك الأصبع في الصلاة ولا يشير، ويؤلف في ذلك كتاب، ولا يدري المسكين أنه محروم من أصول العلم، من معرفة الكتاب والسنة. التحقيق هذا إنما يكون للذين تأهلوا، قرأ كتاب الله عز وجل وعرف تفسيره وحفظ صحيح البخاري وحفظ جملة من الأحاديث وتحقق بأصول العلم وأصول العقيدة، وبعد ذلك يحقق في هذه المسألة. ولذلك كثرة الكتب، عندما يأتي المعرض تجد في كل مسألة كتاب الآن، في كل مسألة وعناوين براقة. وهذا في الحقيقة خلاف هذا الذي ذكره الشيخ. تهذيب القصد يكون بنصرته على فضول العلم، بنصرته على فضول العلم، لا يكون قصدك هو هذه المسائل اليسيرة، وإنما يكون قصدك أولا وأخيرا أصول العلم. وأصول العلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيها، تتحقق بمسألة علو الله عز وجل على خلقه، تتحقق بصفة الكلام لله عز وجل، تتحقق بصفة العلم والخبرة لله عز وجل، صفة السمع والبصر، فإن القرآن كله في ذلك. فما بالهم تركوا كتاب الله عز وجل الذي هو الأصل، وصاروا يحققون في تحريك الأصبع في الصلاة أو عدم تحريكها. النبي صلى الله عليه وسلم كلما سأله سائل في مسألة كان يأمر بتأليف كتاب في المسألة، كان جواب موجز. فلماذا لا يقتصر على هذا الجواب الموجز أولا؟ نقول أولا، بعد ذلك إذا صار عالما كبيرا وتحقق بأصول العلم فهذا هو الذي يحقق لنا دقاق هذه المسألة. وأما الصغير فينبغي أن يشتغل بما ينفعه. هذه مسألة أو هذه منزلة التهذيب. الآن ننتقل إلى المنزلة 25، وهي منزلة الاستقامة. طبعا منزلة التهذيب انتهى بها المجلد الأول من اختصار الشيخ عبد المنعم العزي، يعني آخر منزلة في المجلد الأول هي التهذيب، وأول منزلة في المجلد الثاني هي الاستقامة، هي الاستقامة. فنريد أن نتعرف على هذه المنزلة الاستقامة. فنقول أصل هذه الكلمة استقامة نجردها من الزوائد. ما هي الزوائد؟ السين والإيش؟ السين والتاء. فإذا يبقى إيش؟ القاف والألف والميم. ثم نعرف أصل الألف. الألف هذه إما أن يكون أصلها الإيش؟ الواو أو الإيش؟ أو الياء. طيب، فإذا هذه المادة القاف والواو والميم، أصل الألف الواو، فأصلها قوما، القاف والواو والميم. هذه المادة علامة تدل، ما معناها؟ قوما تدل على انتصار وعزم، فإذا لها معنيان، انتصاب واستقامة بهذا الشكل، ما في أوجاز وعزم. طيب، من الثاني العزم هذا قول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة. شوف كيف الآن هذه المعرفة تحل لنا هذه الآية. واحد يقول كيف إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا جئنا إلى الصف نروح نغسل؟ فنقول هذا قصور في فهم هذه المادة، لأن هذه المادة لها معنيان، يعني انتصاب وإيش وعزم. فالقيام هنا بمعنى إيش؟ العزم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا إيش؟ إذا عزمتم عليها، إذا أردتموها. والذي يهمنا في هذا الباب هو الاستقامة بالمعنى الأول التي هي الانتصار، هذا الذي يهمنا. المبارك فوري له كتاب تمييز أولي البصائر أو بصائر ذوي التمييز في الكتاب العزيز، ذكر معاني كثيرة جدا لهذه المادة. والذي يهمنا هو كلمة الاستقامة. فالآن نحن عرفنا أن المادة أصلها إيش؟ انتصاب بلع وجاج. طيب، السين والتاء علامة تدل؟ تدل على الطلب. استقدم يعني طلب إيش؟ طلب قدوم. استكتب طلب كتابة. استقرأ، أنا استقرأت فلان يعني طلبت أن إيش؟ أن يقرأ. فالسين والتاء تدل على الطلب. طيب، الاستقامة تدل على إيش؟ طلب إقامة الحال. فالاستقامة أن تطلب إقامة حال نفسك، تطلب من نفسك أن تستقيم. فإذا الاستقامة طلب إقامة حال نفسك على ما يحبه الله ويرضاه. تطلب من النفس، تقول لها يا نفس استقيمي على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهذه الاستقامة. طيب، وهل الاستقامة المراد بها هذا فقط؟ يعني تقول للنفس استقيمي على محبة الله عز وجل ورضاه. طيب، يمكن أن يكون هذا إيش؟ يمكن أن يكون هذا سنة، سنتين، ثلاث، ثم بعد ذلك إيش؟ يرتد. فنقول هناك معنى آخر في الاستقامة، وهو الإيش؟ اللزوم والدوام. فإذا دوما تستحضر عندما نتكلم في الاستقامة أننا نعني شيئين، الحصول واللزوم. كلما تكلمنا عن الاستقامة دوما خلي بالك شو معنى الاستقامة؟ حصولها ولزومها، أن تحصل الاستقامة وأن إيش؟ وأن تدوم. فإذا أنت دعوت إنسان إلى الصراط المستقيم، ليس المراد أنه يمشي عليه برهة من الزمن وبعد ذلك ينحرف، لا، يمشي ويستمر. فالاستقامة هي الحصول واللزوم، الحصول واللزوم. طيب، وسوف نذكر يعني دليل على هذا الحصول والإيش واللزوم. نقول هذه المنزلة شجن. تعرفون الشجا؟ الشجا مثل العظم، واحد بيأكل سمك وهو يأكل جاءت عظمة واعترضت في الإيش؟ اعترضت في حلقه، هذا تسمى إيش؟ شجا. فنقول هذه المنزلة شجا في حلوق الناكثين الناقصين، فضحتهم وأعلنت عن انخرام عزمهم، كما هو حال كثير ممن عرف هذا الطريق وارتد عنه. أعرف كثيرين عرفوا هذا الطريق، عرفوا العقيدة، عرفوا الإخلاص والسنة، وهم الآن ارتدوا ورجعوا إلى قرنائهم. فنقول هذه المنزلة حجة عليهم، لأن هذه المنزلة تلزمهم بماذا؟ بأن يبقوا على هذا الطريق ولا يرتدوا على أدبارهم. نقول لهؤلاء، قال الله تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، عهدوا الله عز وجل ولم يكن لهم مع الله عز وجل عهد. ونقول لهم كما قال موسى عليه السلام: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه المنزلة أيها الإخوة من الأدلة التي دلت عليها وهي كثيرة، قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم. شوف، هو نفسه إيش؟ قيم يعني مستقيم، وأنت مطالب أن تقيم وجهك له، يعني تمشي عليه حتى لا تنحرف يمين ولا شمال. فأقم وجهك للدين القيم، نقول هذه استقامة في الإخلاص. أقم وجهك للدين القيم، هذه استقامة في الإخلاص. طيب، وأما قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، نقول هذه استقامة في الإيش؟ ها؟ في المتابعة. فوجب على أهل السنة والجماعة كما أنهم يؤكدون على الإخلاص والمتابعة، يؤكدون على ماذا يا علي؟ على الاستقامة فيهما. دوما نحن نرد ونقول الإخلاص والمتابعة، نقول والاستقامة أي اللزوم. وسوف نذكر شيئا رابعا. فالمهم أن قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، هذه استقامة في الإخلاص. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا. فإذا من هذا يمكن أن نعرف الاستقامة ونقول: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم والمنهج القويم. لزوم الصراط المستقيم والمنهج القويم، لزومه لا تتركه، عروة وثقى كما تمسك بعروة الحبل عند خشية الهلاك. فإذا الاستقامة لزوم الصراط المستقيم والمنهج القويم. ثمرات الاستقامة، ثمرات الاستقامة نذكر أربعة. الأولى ما جاء في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا أول ثمرة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا أول ثمرة: ألا تخافوا، تتنزل عليهم الملائكة. ألا تخافوا مما تقدمون عليه، لا تخافوا مما تقدمون عليه. أنت عندما تسمع ما يحصل في يوم النشور ومن دنو الشمس حتى تكون من الرؤوس قدر ميل، فالإنسان يخاف. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم فيما يستقبلون. طيب، ولا تحزنوا، ولا تحزنوا، ما المراد بلا تحزنوا؟ يعني لا تحزنوا على ما خلفتموه وراءكم في الدنيا، وهذا شيء أيضا يسبب القلق للناس. إنسان يقول إذا أنا مت أولادي وأهلي، فهو يخاف عليهم الضيعة. فنقول صاحب الاستقامة لا يحزن على ما إيش؟ على ما خلفه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خليفته في ذلك. أقول وإذا كان المولى الكريم يخلف وليه في أهله إذا كان في سفر الدنيا، في سفر الدنيا واحد ذاهب إلى أبو ظبي، ماذا تقول؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أقول إذا كان المولى الكريم سبحانه وتعالى يخلف الإنسان في سفر الدنيا الذي لعله يرجع منه، فما بالك بسفر الآخرة الذي لا رجوع فيه؟ فالله عز وجل يخلفه من باب أولى وأولى وأولى. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، يبشرونهم بالجنة عند الموت وفي القبر وحين البعث، كما قال زيد بن أسلم رحمة الله عليه. ومما يدل على هذا ما جاء في حديث البراء وحديث أبي هريرة أن الملك يقول لصاحب الاستقامة، يقول لروحه أخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب أنت تعمرينه، أخرجي إلى روح، إلى روح وريحان ورب غير غطاء. فهذا من البشرى، هذا من البشرى عند الموت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف ذلك؟ تقول الملائكة كنا قرناءكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونواصلكم إلى جنات النعيم. هذا كلام ابن كثير رحمة الله عليه. فالملائكة معك إلى أن تدخلك الجنة، إلى أن تدخلك الجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثمرات الاستقامة ما جاء في قول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أقول هذه الآية فيها قولان للعلماء، والذي جعل فيها قولان للعلماء ما هو يا شيخ؟ ما الذي جعل للعلماء فيها قولان لنفتنهم فيه؟ لأننا لو فصلنا الطريقة بالإسلام فيشكل على هذا إيش؟ لنفتنهم فيه. ولو فصرناها لو استقاموا على الطريقة، يعني لو بقوا على إيش؟ على طريقتهم وعلى كفرهم، استقام لنا لنفتنهم فيه. فلذلك كان فيها قولان للعلماء. القول الأول قول ابن عباس ومجاهد والسعيدين، تعرفون السعيدين؟ سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. وقول عطاء والسدي والقرظي وقتادة ومقاتل أن المراد لو استقاموا على طريقة الحق والإسلام لوسع الله عليهم في الدنيا فتكون الآية على هذا القول كقوله تعالى إيش؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعلى هذا القول تكون هذه الآية كهذه الآية. وكقول الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن هذا القول الأول. طيب، وعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، لنختبرهم، فهم على إيمانهم مبتلون ومختبرون. لنختبرهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. القول الثاني في الآية قول أبي مدلز أو أبي مدلز وهو لاحق بن حميد والربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان، قالوا لو استقاموا واستمروا على طريقة الضلالة والكفر، يعني لو بقوا على ما هم عليه من الكفر لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا. فالتوسعة في القول الأول إيش يا أخي؟ اختبارا. وفي القول الثاني استدراجا. كما قال تعالى، يعني تكون الآية على هذا القول كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبني، أيحسبون أن هذا خير لهم نسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون. قال ابن كثير وهذا القول أي الثاني له اتجاه، وهذا القول له اتجاه مع أنه كان لا يخطر على بال واحد فينا. قال وهذا القول له اتجاه ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه. طيب، ما المراد بالطريقة كما ذكرنا؟ نحن ذكرنا أن المراد بالطريقة إما الإيش؟ إما طريقة الإسلام أو طريقة الإيش؟ الضلال. أقول مما أيضا يعني يجعل الآية فيها هذان الاحتمالات الآيات قبلها. الآيات قبلها ماذا فيها؟ ماذا قالت الجن؟ قالت وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون يعني ليش؟ الجائرون بخلاف المقسطون. المقسط العادل والقاسط الجائر. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريق. شوف الآية محتملة، يمكن أن ترد إلى ليش؟ إلى المسلمين وإلى ليش؟ وإلى القاسطين. الثمرة الثالثة المغفرة. قال سعيد بن جبير والضحاك في قول الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ماذا قالوا؟ استقام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعلا اهتدى يعني خلاص استقام. فعلى هذا التفسير تكون ثمرة الاستقامة ليش؟ المغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا عرفنا في الاستقامة حتى الآن نقطتين: النقطة الأولى تعريف الاستقامة، والنقطة الثانية ثمرات الاستقامة. النقطة الثالثة: العباد كلهم مأمورون بالاستقامة. العباد كلهم مأمورون بالاستقامة، كلهم، فالكفار مأمورون بالاستقامة والمؤمنون مأمورون بالاستقامة، كما أن الكفار مأمورون بالإيش؟ بالإيمان، والمؤمنون مأمورون بالإيش؟ بالإيمان، وكما أن الكفار مأمورون بالهداية والمؤمنون مأمورون بالهداية. لكن هناك فرق. الفرق ما هو؟ أن الأولى عامة والثانية إيش؟ خاصة. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا إيمان خاص، هذا إيمان خاص. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا إسلام خاص. وأما قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا عام، يعني ادخلوا في الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، هذه هداية ايش؟ هداية خاصة، لأنها من قول المؤمنين. والاستقامة كذلك. فإذا كما أن الإيمان عام وخاص، والهداية عامة وخاصة، فكذلك الاستقامة عامة وخاصة. دليل العامة قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. الاستقامة هنا إيش؟ ها؟ عامة، وهي أمرهم بالدخول في الإيش؟ بالدخول في الإسلام. وأما قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذه استقامة إيش؟ استقامة خاصة. فإذا نؤكد مرة أخرى ونقول أن المؤمن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإيمان والهداية والاستقامة في كل لحظة. المؤمن يجب عليه الإيمان والاستقامة والهداية في كل لحظة حتى يموت. فإذا هذا هو الدليل الأول الذي يدل على أن العباد كلهم مأمورون بالاستقامة. طيب، دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة مع أنه صحابي. فقال الله تبارك وتعالى نبيه إيش؟ ها؟ فاستقم كما أمرت. قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم كقوله تعالى إيش؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش؟ ثم استقام. ما معنى الآية والحديث حسب ما تفهم أنت؟ معنى الآية والحديث باختصار أنهم صدقوا مقالهم بفعالهم. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فصدقوا المقولة بالإيش؟ بالفعل. ولذلك أنا أقول منزلة الاستقامة هي منزلة إيش؟ ها؟ عرفت ها؟ فل. هذه خلاصة هذه المنزلة. الاستقامة عرفت شيء فالزمه. والدليل على يعني أننا سمينا هذه المنزلة منزلة عرفت فالزم هو هذه الآية والحديث. قالوا ربنا الله هذه عرفت، قل آمنت بالله هذه عرفت، وين فالزم؟ ثم استقم، ثم استقام. ومن الأدلة على أن العباد مأمورون بالاستقامة حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا بقدر الإمكان، استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا جميع أفراد الاستقامة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نستفيد من هذا الحديث أن المطلوب الاستقامة، وهي ليش؟ وهي السداد. مثل أمامك هدف وأنت تسدد حتى تصيبه، طيب إن لم تصبه فنقول إيش؟ قارب. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: سددوا وقاربوا. سددوا، الإنسان يحاول أن يصل إلى الهدف، أن يصل إلى المراد، أن يصل إلى ما يرضي الله عز وجل. فإذا لم يستطع عليه بالإيش؟ بالمقاربة. النقطة الرابعة: الاستقامة كلمة جامعة، الاستقامة كلمة جامعة. قال: فهي القيام. تأمل في كلامه، يظهر لك صدق قولنا عرفت فلما. قال: هي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. قالوا: ربنا الله، أنت قلت كلمة، أعطيت لله عز وجل عهد، فلا بد أن تكون صادقا، ولا بد أن تكون موفيا بهذا العهد. القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. قال: وهي تتعلق، أي الاستقامة، بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فتستقيم في قولك وفي فعلك وفي حالك وفي نيتك. قال: فالاستقامة فيها، يعني في الأقوال والأفعال والأحوال والنيات، وقوعها، أي وقوع الاستقامة لله وبالله وعلى أمر الله. فتوقع الاستقامة لله، وهذا فيه الإيش يا أخي؟ الإخلاص. طيب، وبالله فيه الاستعانة، وعلى أمر الله فيه الإيش؟ المتابعة. فلذلك نحن نقول يجب على أهل السنة والجماعة أن لا يقتصروا عند قولهم الإخلاص والمتابعة، بل لا بد من ذكر أربعة أشياء: الإخلاص والمتابعة والاستقامة والاستعانة. لماذا نغفل عن الاستعانة والاستقامة؟ لأن ممكن يخلص ويتابع، لكنه إيش يا عامر؟ بعد سنة سنتين تفطر همته ويرجع. فنقول لا بد من الاستقامة، يعني لزوم هذه الطريقة وإلا يرتد عنها. طيب، لو قلنا الإخلاص والمتابعة والاستقامة ونسينا الاستعانة، سيأتي عليه يوم من الأيام ويصبح إيش؟ ويصبح إيش؟ يصبح إيش يا أخي؟ إذا نسي الاستعانة يصبح إيش؟ يصبح إيش يا آدم؟ يصبح قدريا، يقول أنا الذي أفعل. فإذا لا بد من الإيش؟ لا بد من الاستعانة. ولذلك جاء عن الحسن أنه كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. هذا فيه الإيش؟ في ليش؟ الاستعانة، في الاستعانة بالله عز وجل. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله، فقال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فإذا لا بد من هذه الأربع، لا بد من هذه الأربع: إخلاص ومتابعة واستقامة واستعانة. النقطة الخامسة في مباحث الاستقامة: أقوال السلف في الاستقامة. فمن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وقال أيضا: لم يلتفتوا إلى إله غيره. هذا هو المستقيم، لم يلتفت إلى إله غير الله عز وجل. وهذا القول لا يصدر إلا من مثل الصديق رضي الله عنه. يقول قائل: أنت الآن ذكرت في متعلقات الاستقامة أشياء كثيرة، استقامة في الأقوال والأفعال والنيات والأحوال، فما باله الصديق رضي الله عنه يقول لم يلتفتوا إلى إله سواه؟ نقول: هو عرف لنا الاستقامة بإيش؟ بأصلها. وإذا استقام الأصل استقام الإيش؟ استقام الفرع. فمثل هذا الكلام لا يصدر إلا من مثل الصديق رضي الله عنه. ولذلك يقولون: وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كان العود أعوج لا يمكن أن يستقيم الإيش؟ أن يستقيم الظل. فالصديق رضي الله عنه عرفنا الاستقامة بإيش؟ بالاستقامة في أصلها، وهو استقامة التوحيد لله عز وجل. وأما عمر رضي الله عنه فقال: استقاموا لله بطاعته، الأمر والنهي. نقول: هذا مبني على ما قاله الصديق، فلا يستقيم الأمر والنهي إلا إذا استقام التوحيد. وقال ابن عباس: استقاموا على أداء الفرائض، نفس الشيء. وقال عثمان رضي الله عنه: أخلصوا لله العمل، كما قال الصديق رضي الله عنه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: استقاموا على محبة الله وعبوديته، ولم يلتفتوا عنه يمنة ويسرة، كما قال الصديق رضي الله عنه. فإذا أصل الاستقامة إقامة التوحيد وإقامة الوجه لله عز وجل. وأما قتادة رضي الله عنه ففي الإبانة لابن بطة، كان قتادة إذا تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. قال: فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة. هذا فيه بيان ما ذكرناه، هذا فيه بيان أن الاستقامة ما ذكرناه بمعنى الإيش؟ الحصول والإيش؟ واللزوم. الحصول واللزوم. فيقول قتادة: أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. وأما شيخ الإسلام الهروي الذي هو صاحب المنازل، والذي يعني هذا كتابه، فقال: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طبعا كلامه بحاجة إلى بيان، وهو كلام نافع جدا، ويكفي أن ابن القيم رحمة الله عليه يعني تولى شرحه وبيانه. فيقول شيخ الإسلام الهروي: الاستقامة على الاجتهاد، يعني تلازم ليش؟ تلازم الاجتهاد في العبادة، لكن قال إيش؟ في الاقتصاد، ليس اجتهاد مطلق. كلما خطر على بالك عمل من الأعمال عملته، قول خليني الليلة أصلي 50 ركعة، نقول هذا اجتهاد لكن ليس اقتصاد. فأراد شيخ الإسلام الهروي أن يؤكد على الاستقامة في الاجتهاد، يريد أن يبين لك كيف تكون مستقيما في اجتهادك في العبادة. فيقول: الاستقامة على الاجتهاد في اقتصاد. كيف ذلك؟ كيف تكون مجتهدا في اقتصاد؟ كيف تكون مجتهدا مقتصدا؟ يقول: لا عاديا رسم العلم. هذا أول نقطة، لا عاديا يعني لا متجاوزا رسم العلم، فلا بد من مراعاة العلم في العمل. الثاني: ولا متجاوزا حد الإخلاص. الثالث: ولا مخالفا نهج السنة. فإذن يقول: الاستقامة على الاجتهاد في اقتصاد، تستقيم في اجتهادك مقتصدا فيه، وهذا يحصل بماذا؟ ألا تكون عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. يقول ابن القيم: ها هنا 6 أمور، يعني في كلامه عندنا 6 أمور: عمل واجتهاد فيه، واقتصاد، ووقوف مع رسم العلم، وإخلاص، ومتابعة السنة. فإذا دوما تستحضر هذه الست: عندك عمل تجتهد فيه، الاجتهاد مطلوب، لكن لا تغفل عن الإيش؟ عن الاقتصاد. عمل، اجتهاد، اقتصاد، علم، إخلاص، متابعة. علم، إخلاص، متابعة. يقول: وبهذه الأمور 6 تتم الاستقامة، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا وإما جزئيا. ونريد أن نؤكد هنا على شيء، وهو ماذا؟ ها؟ سنة مع اقتصاد. سنة مع اقتصاد، أن تكون على السنة وأن تكون مقتصدا فيها. أن تكون على السنة وأن تكون مقتصدا فيها، فنقول اجتهاد يعني باقتصاد، اجتهاد باقتصاد. طيب، ولا بد من الاثنين، اجتهاد مع اقتصاد، سنة مع اقتصاد. فأنت تقول متابعة السنة، لكن لا بد من الاقتصاد فيها. والشيطان يأتي للإنسان حسب حاله، فإن وجد في النفس ميل عن السنة فيأتيه من باب الإيش؟ من باب البدعة، فيكون إيش؟ مفرطا ولا مفرطا؟ ها؟ يكون إيش إذا جاءه من باب البدعة؟ مفرطا، لأنه ترك السنة. طيب، وإذا وجد فيه ميل إلى الاجتهاد في العبادة، فيأتيه من باب الإيش؟ من باب الإفراط ومجاوزة الحد، وكلاهما بدعة. فإذا ترسم خط، دويرة مثلا في وسط الخط وتكتب سنة مع اقتصار. على اليمين تسوي حد وبعد هذا الحد ها تفريط، التفريط بدعة. وعلى الجانب الآخر خط أيضا وبعده إيش؟ إفراط، والإفراط إيش؟ بدعة. كهؤلاء الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم ولا أفطر، بدعة. هذا إيش؟ هذا إفراط. وأما أنا فلا أكل اللحم، بدعة. فالبدعة تكون بالإيش؟ بالتفريط وبالإفراط. ولذلك يقولون الزائد أخو الناقص، فقد تكون البدعة بالزيادة وقد تكون البدعة بالإيش؟ بالناقص. كثير من الناس لا يفهم البدعة بالزيادة، يقوم إنسان يقوم الليل كله فينكر عليه صاحب سنة، فيأتي إنسان جاهل ويقول كيف يا أخي أنت تنكر عليه والرجل يصلي ليلة كاملة، أقول بدعة، بدعة بالإيش؟ بدعة بالزيادة، بدعة بالزيادة. طيب كيف تكون بدعة بالنقص؟ كيف تكون بدعة بالنقص؟ أنه يترك الإيش؟ يترك السنة، وإذا ترك السنة فلا بد أن تحل محلها إيش؟ بدعة، لا بد. فالذي على البدعة ها الذي على البدعة هذا جاوز السنة بالنقص لأنه ترك سنة فحلت البدعة محلها، والذي بالزيادة تجاوز السنة بالإيش؟ بالزيادة. فكلا الأمرين بدعة، التفريط والإفراط. قال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى إفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقص. الشيطان لا يبالي، المهم أنه يظفر من العبد إيش؟ إما بالنقص وإما بالإيش؟ وإما بالزيادة. فالخوارج مثلا الشيطان ظفر بهم بالزيادة ولا بالنقصان؟ بالزيادة، بالزيادة. والصوفية الشيطان ظفر بهم بالإيش؟ بالنقصان والزيادة أيضا. مما يدل على أنه لا بد من الانتباه أن الزيادة بدعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال لكل عمل شرة، كل عمل له شرة. شرة يعني إيش؟ يعني اجتهاد وزيادة، كما في بداية الالتزام أول إنسان ما يلتزم يطلق اللحية وقصر الثوب يكون عنده يعني شرة. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني هدوء. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فأهل البدعة حصل عندهم فترة، لكن فترة إلى البدعة. والإنسان في بداية الالتزام كان يصلي كثير، ها يصلي مثلا في الليل 20 ركعة، بعد ذلك لما تعلم وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 13 أو 11 ركعة قال ألتزم بهذا، ها. وعلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9 وأحيانا 7 فكان ينوع، فحصل عنده فترة وهدوء واستقرار إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أيضا على هذا الأصل قول ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من إيش؟ من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر أثر مهم جدا، ويتأصل عليه أصل أهل السنة والجماعة. فلذلك نؤجل الكلام على هذا الأثر وتخريجه إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.